صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية وردت في سياق تقرير الألوهية لله عز وجل واستحقاقه للعبادة سبحانه والرد على المشركين بصنوفهم كافة وأنواعهم وألوانهم، سواء ممن زعم أن مع الله آلهة أخرى أو دعا غير الله، كما أنها جاءت مباشرة بعد ذكر فضل النبيين عليهم السلام ومقاماتهم وتفضيل الله بعضهم على بعض. ولهذا قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومن هنا جاء هذا الترابط بين أو وجود هذه الآية في هذه السياقات، فهي لمقام تقرير الألوهية لله عز وجل والعبودية له سبحانه. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا من أعظم المقامات التي فرقها القرآن الكريم في الرد على المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل. فإضافة إلى تقرير الربوبية لله عز وجل في مقامات كثيرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرجنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يأتيكم في ظلمات البر والبحر وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر. نعم، أما يأتيكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ خلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. فهذه كله وأمثالها في القرآن الكريم في تقرير في بناء اعترافهم بتوحيد الربوبية الله عز وجل ألزمهم بالألوهية. فالذي يخلق ويرزق وينزل الماء وينبت الزرع وينبت الحدائق ذات بهجة ونحو ذلك لا، وهو مسلم عندهم من أن آلهتهم وأصنامهم لا تفعل مثل ذلك. فإذا كانت يلتفى من ذلك فالمستحق للعبادة هو المتفرد بالخلق والأمر. هذه قضية. القضية الثانية أن هذه المعبودات من دون الله لا تملك في ذاتها نفعا ولا ضرا. ولهذا قال هنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وفي الآية السابقة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء يناظرهم في القرآن الكثير، وهو برهان واضح وحجة باخرة لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وفتح للحق قلبه. فقال هنا سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. وقضية أخرى في نفس الآية وهي قضية الدعاء. الدعاء كثيرا ما ينبه إليه القرآن، أولا يقرره أنه عبادة ولون من ألوان العبادة، بل هو العبادة كما في الحديث. ولهذا الآيات في الأمر بالدعاء وأنه مظهر من مظاهر التوحيد، بل هو من أعظم مظاهر التوحيد لله عز وجل، فيأتي تقريرا لله عز وجل، ثم يأتي ردا على الكفار الذين عندهم شيء من الفطرة، بحيث إنهم في الشدائد لا يدعون إلا الله عز وجل، مما يدل على أن مما استقر في الفطر أن الأمر بيد الله وأن الحق من عند الله عز وجل. ولهذا قال هنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إضافة إلى مثل قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء صنف من صنوف العبادة، بل هو من أعظمها إلا أن يكون هو العبادة. وقال في مقام آخر: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذا اللون من المحاجية وهذا اللون من لفت النظر للكفار ليرجعوا إلى ربهم ويسعدوه بالعبادة، هذا مما اعتنى به القرآن. فقال هنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا النوع من لفت النظر في حق المدعوين من دون الله أنهم لا يملكون شيئا، سواء الملك بمعنى الاستقلال في الملك أو ملك نوع من التصرف، فهم لا يملكون كما في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لاحظ هذا التدرج الذي كنا نسبح إليه في مقامات كثيرة سابقة: لا يملكون مثقال ذرة، والذرة معلوم أن أصغر الموجودات لا يملكونها، بل انتقل الى ما هو اقل من ذلك: وما لهم فيهما من شرك. ليس فقط ملك ذرة على صغرها كاملة، بل حتى ولا يملكون ولا شرك في ذرة على صغرها، ليس لهم حق شراكة فيها. فلما نفى هذا ونفى الذي بعده ونفى ما هو اشد او ما هو اقل وما له منهم من ظهير، فهم لا يملكون ملكا مستقلا ولا شريكة في ملك والأمر الثاني أنهم أيضا لا يملكون ولا الحق الإهانة، فالله سبحانه وتعالى مستقل في الملك ومستقل في الأمر سبحانه وتعالى، متفرد بالملك ومتفرد بالأمر، ليس له وما له منه من ظهير، ليس له معين ولا شفيع، وليس محتاج سبحانه وتعالى إلى شيء من ذلك. جاء النسل الرابع ولا تنفع الشفاعة، حتى الشفاعة التي متقررة للأنبياء والصالحين وكل ما أذن الله له أن يشفع، هذه الشفاعة أيضا ليسوا مستقلين بها ولم يأخذوها بحكم إيمانهم وصلاحهم ونبوتهم وملائكيتهم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم إياه هو الذي ينزعها، فهو فضل من الله وتكريم وتشريف للشافع، وليس ولم يأخذ بسبب عمله ولا بمنزلته، وإنما هو فضل من الله. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بمن أذن له، سواء في إذنه للشافع أو في إذنه للمشفوع له بحيث يستفيد من شفاعة الشافع أو ينتفع من شفاعة الشافع. فلاحظ هذا النفي العجيب وهذا التقرير بالتوحيد، والذي يجب أن يستقر في الصورة، يجب على كل عبد يعبد الله حقيقة أن لا يتعلق بغير الله عز وجل البتة، حتى الأسباب، الأسباب يعلم أنها من عند الله عز وجل وأن إنتاجها للمسببات إنما هو بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون تعلقه الحقيقي بالله عز وجل توكلا وإنابة ورجاء وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة على من يعبد الله حقيقة أن يختبر عبده في هذا. في القرآن قرر هذا تقريرا عجيبا ونفى جميع أنواع التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان ملكا أو كان نفعا أو كان أي نوع من أنواع التعلقات البتة. ولهذا قال في مقام آخر ما يملكون من رغمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هو ما يملكون من ملك كما ذكرنا قبل قليل، لا ملكا ولا شركة في ملك، ثم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما أنهم لا يسمعوا بمعنى لا يسمعوا حقيقة لأنهم أصنام، أو لا يسمعوا بمعنى لا يستجيبوا، لكن قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم دل على أن السمع هنا بمعنى السمع المباشر، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فالأولى إن تدعوهم لا يسمعوا، هذا يدل على انها متعلقه بالاصنام التي لا تسمع ولا تحكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم يدخل فيها حتى غير الاصنام، لان المدعوات من دون الله حتى ولو كانوا انبياء ولو كانوا ملائكه اذا سمعوا ما استجابوا. لماذا ما استجابوا؟ لانهم لا يملكون، اولا حاشاهم ان يقبلوا ان يدعوا من دون الله، ثم لو لا يملكون، وهذا الأنبياء أنفسهم قالوا لأقوامهم إنهم لا يملكون شيئا من ذلك وأن العبادة لله وحده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أنا ضرا إلا استكثرت من الخير، وقال ذلك أو مثل ذلك كل نبي من أنبياء الله عز وجل. ولهذا قال نوح أيضا في كما في سورة هود في الآية وما أنا بفارق الذين إنهم لقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قومي من ينصرني من الله إن صرفتم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، فكل الأنبياء ينفون عن أنفسهم أي ملك أو استغلال أو تصرف، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يدفون بشرككم، والقيامة يتبرأ المتبوعون من التابعين، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وضعوا الأعلام وتقطعت بهم الأسباب إلى آخر الآية. فالنظر في الآيات هذه وأمثالها وعظم تأكيد القرآن لها وتركيزه على تقريرها، والأمر ليس سهلا، يعني يطمئنان القلب بالإيمان وصدق تعلق القلب بالله عز وجل ليس سهلا. تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد لا تظن أنه سهل، ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى بين المسلمين لو فتح الإنسان نفسه لوجد أنها تهتز في كثير من المواقف، إما أن يتعلق بأصحاب الجاه ولا بأصحاب الدنيا وإلا بأصحاب يضل أحيانا ويران على قلبه بحيث يتعلق بغير الله، لكنه يرجع على كل حال. لكن تحقيق التوحيد شيء عزيز، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عبد السلحة وعبد السلاء وعبد الخميلة وعبد الخميصة، لأنه يتعلق بها وجعلها محبوبه وجعلها متعلقه. فالشيء عنده لهذا تقريب القرآن للتوحيد في مقامات كثيرة، حتى في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه قضية يعني ليست سهلة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، يعني صدق التعلق بالله عز وجل واليقين بارتباط الخير والبركة بالإيمان والتقوى قد يكون خاصة في وقتنا الحاضر وفي نظر الناس في الماديات وكثرة الماديات والثقافات الوافدة والثقافات التي هزت كثيرا من المعتقدات الصحيحة، أثرت في قضايا يقين الناس بما عند الله عز وجل ويقين الناس بارتباط الخير والبركة بالإيمان والتقوى. هذه قضية تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالتوحيد. على كل حال لأننا لا نستطرد كثيرا في هذا الباب، وإن كان تقريرا مهما جدا، ولا يظن فقط أنه قد فعلا قد يكون في الوقت الحاضر لا تعبد الأصنام والأحجار والأخشاب، ولكن التعلق بغير الله له ألوان كثيرة، وحق على الإنسان أن يفتش في نفسه، وحق عليه أن ينبه غيره ممن يرى فيه أدنى التعلق بغير الله عز وجل، وحق على الإنسان أن يراجع. مع الأسف أنه أيضا يوجد في كثير من ديار المسلمين من يتعلقون بالأموات كما هو معلوم، وهذا بابه في الدين خطير وبابه في التوحيد خطير، قد يرقى إلى الخروج من الملة نسأل الله السلامة. ومن هنا تلاحظ أن القرآن يطفح كثيرا بالدعوة إلى التوحيد وتقرير التوحيد وتقرير أنواع العبادة لله عز وجل من خوف ورجاء ورغبة ورهبة وإيمان وتقوى إلى آخره. فقال هنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، نوع من لمس النظر وتقرير هذا الأمر، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لأن عادة أكثر ما يكون تعلق الناس في أحوال الحاجة، حينما يحتاج الناس غالبا يذهبون ويتعلقون، ولهذا غالبا يعني أحوال المرضى وأحوال اليائسين والبائسين تجدهم يتعلقون بغير الله، يذهبون الكهان ويذهبون السحرة ويذهبون الشعوذين ويذهبون العجائز ويذهبون إلى ما يسمى بالسادة. هذا كله خلل في العقيدة، حقيقة خلل في العقيدة. وإن كان بعضها له أثر لا ينكر كالسحر مثلا، السحر له أثر، لكن ومع هذا لا يتعلق بغير الله عز وجل بأي حال من الأحوال. ولهذا التوجه إلى السحر بريد الكفر. يتوجه أن يستهل غير الله غالبا إذا أصابته نكبات وأصابته أمراض وأصابته مشكلات. ولهذا قال فلا يملكون كشف الضر. الإنسان عادة يتعامل حينما يكون له حاجة، إما من مرض يريد شفاءه، وإما من فقر يريد رفعه، وإما من أي مشكلة، أو أناس ابتلوا بأذى أو نحو ذلك يريد أن يكف أذاهم، فتجد يتعلق بغير الله عز وجل. وحقيقة الأمر أن كل من دعي من دون الله يكشف ضرا، وإنما النافع الضار والله سبحانه وتعالى. ولكنه لا شك أنه جعل في هذه الدنيا أسبابا ومسببات، وأذن لنا للأخذ بالأسباب، وبين لنا الأسباب المشروعة وغير المشروعة. لكن ومع إذنه لنا بالأخذ بالأسباب، لكن يبقى تعلقنا بالله وحده، وأنه هو مسبب الأسباب ورب الأرباب. هذه قضية يجب أن تتقرر في النفوس، وإلا لا شك من الأسباب وضع الله عز وجل في الدنيا لأنه كلف بني آدم في عمارة هذه الأرض، وعمارتها تكون بالأخذ بالأسباب، بس طلبا من العلوم ومن المعارف ومن بناء الأشياء بعضها على بعض. فبإذن الله إذا من تزوج ولد له، وبإذن الله من حرث وأحسن الأرض وأصلح أنبتت، وبإذن الله إذا أنبتت أنتجت وأثمرت وهكذا. وهناك ما ارتباط الزرع للماء مثلا، لو أن الإنسان زرع من غير ماء لعودها لا تفى، ولو أنه طلب ولدا من غير نكاح لعودها لا تفى، ولو أنه قعد في بيته يطلب رزقا لعودها لا تفى، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصه وتروح بطانة، هذه أسباب معروفة. ولو أن الإنسان قعد في بيته لعودها لا تفى، ولو أنه من قلة العقل، وعد هذا ايضا مذموما عند الله وعند الناس. السماوات لا تنطق بالعدل ولا تبقى، فهذه اسباب معلومه واسباب متقرره، وياخذ بها الانسان فهو امر ان ياخذ بها. بل حتى قال الله من فضله ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون من فضل الله عز وجل. وان كان ذلك لا يدخل احد الجنه بعمله، ولكن الله سبحانه وتعالى جاز الناس على اعماله عادلا منه ورحمة. لكن لا يجوز أن يجاوز الإنسان بالأسباب فيجعلها فوق منزلتها. ولهذا في الكلمة المأثورة المشهورة عن بعض السلف الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب بدعة في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الأسباب مأمور الأخذ بها، لكنها تبقى في دائرة الأسباب فقط، والله سبحانه وتعالى منه رأيها محيط. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قضيتين، قضية أن المدعوين من دون الله لا يملكون أن يكشفوا عنكم ضرا، لا يزيلون مرضا، ولا يرفعون بؤسا ولا بأسا، هذه واحدة. الأمر الثاني قد لا، حتى إذا كانوا لا يملكون الإزالة والقضاء وإزالة المرض، أيضا لا يملكون أن يحولوا إلى جهة أخرى سواء إلى آدم أو إلى غيره، فهم لا يملكون أن يشفعوا ولا يملكون تحويله، مع ان التحويل درجة اخر، التحويل درجة اخر، فهم لا يملكون لا كشفه ولا يملكون تحويله. وهذا يؤكد ايضا قضية مثلا العدوى، العدوى حق العدوى بين الأمراض حق. ومع هذا أحيانا ما ظن تجده يوجد أكثر من إنسان عند هذا المريض لمرض معدي، فبعضهم يبتلى وبعضهم لا يبتلى، فبعضهم فعلا تصيبه عدوى وبعضهم لا تصيبه عدوى، ما يدل على أن الأمر كله لله. فالمدعوون من دون الله لا يملكون لا كشف الضر ولا تحويله من مريض إلى مريض أو من متضرر إلى متضرر. ثم قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه في حق الأنبياء، لأنه قال في هذه الأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، وهذه قضية أيضا مهمة في هذا الباب، وتقرير القرآن لها عجيب، لأن الناس يتعلقون بالصالحين ويتعلقون بمن يرون فيهم سيما الصلاح وسيما الخير وسيما النفع. ولا شك أن محبة الصالحين ومحبة الأنبياء أول هي من الدين، هي من الدين، إضافة إلى أن أيضا النفوس تميل إليها، النفوس تميل إلى محبة الخير وأهل الصلاح والناس الذين يحبون نفع الناس والذين عليهم سيما الزهد والورع والتقوى وعدم الدخول في أشياء الناس ومتلكاتهم. أنت في قدر ما تكون بعيد عن ممتلكات الناس يحبك الناس، اذهب فيما عند الناس يحبك الناس. وعليك أن تعرف هذه القاعدة كما في الحديث: اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. هذه قاعدة لا تنحرم. والأنبياء عليهم السلام والصالحون هم في هذا الباب، غالبا الصالحون كلما زاد العبد صلاحا ابتعد عن التدخل في امور الناس، وان كان طبعا لا يبتعد عن امر معروف عن المنكر وحب الخير للناس، لكنه غالبا بقدر ما يكون على قوه من الصلاح والتقوى يبتعد عن ان يتطلع الى ما في ايدي الناس. وكلما كنت بعيدا عن ما في ايدي الناس احب في الناس، لكن اذا مددت يدك الى جيوبهم او الى اشياعهم والى اقراصهم ساءت العلاقه. فسبحان مصرف الامور. ولهذا إذا فعلا كنت جاهزا بأن يحبك الناس اذهب فيما عند الناس قدر ما تستطيع، كما قلنا في آخر المناسبة: أعطي ولا تأخذ، أعطي ولا تأخذ، هذا يكون لك القبول شيئا عجيبا. فالأنبياء عليهم السلام محبوبون والصالحون محبوبون، وهذا شيء من الفطرة، بل كما قلنا إنه من الدين أن تحب الأنبياء وأن تحب الصالحين وأن تميل إليهم وأن ترجو أن تكون في ركابهم وفي ماهيتهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا أمر لا شك أنه محبوب ومطلوب، بل هم القدوة والأسوة، ولكن يجب أن يكون هذا في حدود، بحيث لا تجاوز به غلوا تدخل بأن تعطيهم ما هو حق لله عز وجل، فهم على منزلتهم وعلى فضلهم وعلى علو شرفهم وحب الله لهم وتكريم الله لهم ووضع الله لهم القبول بين الناس، لكن ايضا هذا في حدود. والله عز وجل قال: اولئك الذين يدعون، نفس هؤلاء الذين تدعونهم من الانبياء ومن الملائكه، هؤلاء هم بانفسهم يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني هم محتاجون الى الله عز وجل، فلماذا تطلبون منهم ما لا يملكون؟ هم يبتغون الى ربهم الوسيله، يعني هم يسعون في تحقيق الوسائل التي تقربهم الى الله عز وجل. ومعلوم طبعا ان الذي يقرب الى الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح. الانبياء تتقرب الى الله بالعمل الصالح، لئن اشركت لا يحبطن عملك، وحكى عليه الصلاه والسلام: ولو اشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. والانبياء هم من أشد الناس قربا إلى الله عز وجل، ومن أشد الناس تقربا إلى الله بالعمل الصالح. وعليه السلام قام من الليل حتى تغبرت قدمه عليه الصلاة والسلام، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ كلهم يطلب القرب من الله عز وجل وزلفى لديه. ولعل هذا هو سر التفاضل بينهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكان سبب تفاضلهم هو مقدار سعيهم في القرب من الله عز وجل. ولهذا اتخذ الله ابراهيم خليلا، واتخذ ايضا ثالثا موسى كليما، وهكذا كل على قدر ايمانه وصبره وجده في الدعوه لقومه وقوه ايمانه الى اخره. ومعلوم ان الانبياء هم افضل الخلائق على الاطلاق. يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو غاية التوحيد. بل لأنه جمع سر التوحيد أو أثار التوحيد الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. هذه كلها اشتملت على هذه الآية كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله. يبتغون يا ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه معنى الحب. يرجون رحمته الرجاء، ويخافون عليه الخوف. فإذا جمع العبد بين الحب والرجاء والخوف فقد حقق أعلى مقامات التوحيد وأعلى مقامات العبودية. رجاء طبعا رجاء الثواب، وخاف للعقاب وأحس، لأن يعني الحب شيء آخر. حب ورجاء وخوف، هذه مقامات أو أعلى مقامات العبودية. فهؤلاء الأنبياء على فضلهم وعلو منزلتهم وما حبهم الله عز وجل من شرف وتكريم، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهم يتقربون إلى الله عز وجل بأعمال صالحة، وهم يرجون الله عز وجل ويخافونه. فإذا كان في هذه المقامات العالية يخافون ويرجون، فكيف بمن دونهم؟ وهم أيضا يخافون على أنفسهم، فكيف يدعون من دون الله عز وجل؟ فهذا من أعظم الردود على كل من تعلق بغير الله عز وجل، حتى مهما كان هذا أو تعلق به، ولو كان نبيا ولو كان وليا، فإنه لا يجوز التعلق به بأي حال. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فغلب جانب الترهيب في هذه الآية، كما تعلمون القرآن فيه ترغيب وترهيب، وأحيانا يغلب جانب الترهيب وأحيانا جانب الترهيب. هنا غلب جانب الترهيب في حينما ليل أو ليلت الآية بقول إن عذاب ربك كان محذورا. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا الذين في توحيدهم شيء من الخلل، هؤلاء على خطر عظيم. ولهذا الحق في جانبهم أن يكونوا يغلبوا جانب التوحيد، وأن يحذر الإنسان ويخشى ويخاف، وعليه أن يجد في تحقيق التوحيد وفي إخلاص التوحيد لله عز وجل. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ وما هي أقل وأطول مدة الاعتكاف؟ نعم يجوز، إلا أن بعض العلماء قال: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، لا يكون اعتكاف إلا بصوم. ولعل هذا هو الأحسن، ينبغي الإنسان إذا لم يعتكف أن يصوم. لكن على كل حال الاعتكاف مشروع حتى في غير رمضان، وأيضا على كلام بعض العلماء أنه أيضا ليس له مدة، بمعنى أنه قد يكون ساعات وقد يكون أياما، ولكن لا ينبغي أن ينقص عن يوم وليلة، لا ينبغي أن ينقص عن يوم وليلة، ولو كان أقل من ذلك فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. ما هي أفضل أوقات العبادة والراحة في المعتكف؟ هو ما دام أن الإنسان معتكف فغالبا كل وقته سوف يصرفه في الخلوة بالله عز وجل والأنس بالله عز وجل ذكرا وقراءة ودعاء وتضرعا وتأملا وتفكرا وتدبرا، هذا كله سوف يصرف كل وقته. لكن على كل حال إذا أحس بملل إما أن يغير لون العبادة كما لو كان مثلا يقرأ القرآن ثم أحس بنوع من الملل ينتقل إلى لون آخر في العبادة، إما ينتقل إلى صلاة يصلي مثلا أو إلى دعاء أو إلى تأمل أو إلى ذكر. ولا شك أنه يحتاج إلى راحة، يحتاج إلى راحة، أوقات الراحة أيضا. وإن كان المعتكف غالبا إذا طال اعتكافه تقل حاجته للراحة، لأن الإنسان عادة يحتاج الراحة إذا كان يبذل جهدا كبيرا يحتاج إلى مزيد راحة، وإذا كان جالسا ولا يصرف جهدا غالبا حاجته للراحة أقل. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يجتهد أن تكون كذلك عبادته من الليل، لا ينسى نصيبه من قيام الليل، وهذا معلوم أنه في حقه مما ينبغي أن يهتم به، ويتحرى الأوقات الفاضلة ويتحرى ساعة الإجابة ويجتهد فيها، ويحاسب على طبعا الفرائض غير المعلوم والنوافل سنة الرواتب ونحو ذلك. وفي هذه الألوان والأنواع من العبادات ما يشغل وقته كله من صلاة فريضة وصلاة نافلة وصلاة راتبة ودعاء وقيام من الليل ووتر وقراءة ونحو ذلك، هذه كلها يشغل فيها وقته وإن كان الصائم فهذا خير وأحسن. ما حكم إزعاج المعتكف في معتكفه واقتراحاته إلى آخره؟ لا شك أن الأصل أن تهيأ للمعتكف حالة الاعتكاف خاصة في المساجد، والاعتكاف لا يفضل إلا في المساجد، وأفضلها طبعا المسجد الحرام والمساجد الثلاثة وطهي بيت القائمين والعاكفين، فالعاكفون لا شك أن له حق، فهذا معلوم أنه متقرر ومعروف، إلا أنه قد يكون هنا بعض نوع من الترتيبات صح التعبير أو الإجراءات التي لم يقصد بها المعتكف وحده، كما هو معلوم نوع من الترتيب مع الأسف الذي يدعو إليه هو سوء أعمال الناس، أعمال الناس وسوء موقفهم من تعظيم شعائر الله عز وجل وحرمات الله، فإنهم يقصرون في هذا كثيرا. حينما مثلا قد يتعرض بعض الناس وهو نائم أو وهو غافل يتعرض إلى السرقة، أو بعض الناس تجده لا يعني لا يهتم بنظافته بحيث أنه حتى قد يلوث المسجد حقيقة، ولا يعني أنه يلوثه ببول أو رائحة، إنما يلوثه بروائح الكريهة، وهذا أمر معروف أيضا. مع الأسف أن بعض الناس عنده تقصير في حق نفسه وفي حق جسده بحيث أنه تنبعث من روائح كريهة يزعج إما من بجانبه أو حتى يزعج خاصة أنه المساجد في الوقت الحاضر تفرش، ليس كمساجد السابقة، المساجد السابقة كانت إما على تراب وإما على حصبة وإما على حصير قد يكون ليس فيه عناية من النظافة، أما في الوقت الحاضر فإن المساجد كما معلوم تفرش في فرش جيد، وخاصة أنه من نوع من القماش أيضا نوع من الصوف، وهذا إذا كان الإنسان لم يهتم بنظافة نفسه وطال جلوسه على هذا النوع من الفرش غالبا تنبعث من روائح كريهة وترتقل هذه الروائح إلى الفرش، فمن هنا تجد أن المسؤولين مثلا حريصون على أن يهتموا بتهيئة النظافة وتهيئة الأماكن للعبادة، فمثل هذه الأمور معناتها أنها دعت إلى نوع من الإجراءات التي قد يكون فيها نوع من الإزعاج، لكن المصلحة قد تكون مترجحة عند الأكبر من هذا النوع الضرر الذي قد يغتفر. يقول هذا أن الأخ الذي سيتولى الأسئلة أنه لا يعرف جميع الأسئلة، ولما سألته لم يعرف أي اهتمام. على كل حال ينبغي أن يكون مؤدبا حقيقة وأن يبين السبب، والذي يبدو لي أن السبب هو أنه الوقت لا يسمح باستجابة جميع الأسئلة. حقيقة إخواننا تحسون أنني قد لا أتمكن من قراءة جميع الأسئلة، فهي غالبا هذا هو السبب، لكن لا شك من حقي أن يجيب، وهو مسيء في هذا حينما لا يبتلي في الأسئلة. هل يجوز للرجال؟ لكن على كل حال ما دام أنه قدم على السؤال أعتقد أن هذا نوع من الاعتذار، حينما المسؤول عن إذا قدم هذا السؤال على ما فيه فهذا لا شك أنه نوع من الاعتذار، أرجو أن يكون مقبولا. هل يجوز للرجال استعمال الأشياء المحلة بالذهب مثل القلم والنظارة والساعة؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن للمرأة يجوز. القلم لا أدري، أما النظارة والساعة فيجوز المرأة تستعملها لأنها نوع من الحلي لا شك، أما القلم والأواني فلا، وإن كان بعض العلماء يرخص فيها. يقولون من قام بالسعي قبل الطواف للحج للمتمتع جائز؟ له من يقول به سواء في التمتع في العمرة أو في الحج، هناك بعض العلماء يقول يجوز لتقديم السعي على الطواف، ولكن الأرجح أنه لا يجزي وإنما لابد من الترتيب، وإلا بعض العلماء يفتي بجواز ذلك. هل كان من أئمة الحرم إمام يسمى عبد المهيمن أبو السمع؟ نعم رحمه الله، نعم كان عبد المهيمن، وكان قبله أخوه أيضا عبد الله رحمة الله على الجميع. لهذا لو سألت عن الشيخ نفسه ولا يسأل عن موضوع عن خطوط الجمعة الماضية لأنك تتصل بالشيخ وتسأله، وإن كان ذلك هذا ليس في فهمي أن ليس ما فهمته أنت بواحد، إنما هو ذكر أن قد يكون من علامات المشهور أنه ينفرد ويحب العزلة، قد يكون ذلك، لكن لأنك تتصل بالشيخ وتسأله. هل كتابة الدين واجبة وجوبا عينيا أم وجوب استحباب؟ ما في وجوب استحباب، إنما استحباب، ما في وجوب استحباب، إنما نعم هي استحباب مستحب في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وما يظهرين التي صرفت الأمر بقوله فاكتبوه، الذي صرفته هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صرف بين مدايعات ولم يكتب، لم يكتب في كل معاملاته عليه الصلاة والسلام. هل يعذر بالجهل أم لا يعذر من يذهب إلى القبور والأضرحة ويستغفرون إلى آخره؟ هذا لا شك أن هناك قصورا كبيرا في تبليغهم وفي دعوتهم وفي بيان الأمر لهم، ويجب إذا علمت من أحوالهم أنك تنبههم وتوجههم، لأن قضية خطيرة، قضية تعلق بالعقيدة، وقد يكون فيها ما يخرج من الملة، فلا يجوز التهاون في مثل هذا أبدا. لكن تبقى قضية القناعة الحقيقة، لأن مع الأسف أن مثل هؤلاء العامة عندهم علماء، ولكن هؤلاء العلماء قد يكونوا مقصرين ومسيئين أيضا في إيمانهم، لكن مع الأسف أن العامة تتعلق بعلماء بلدهم كله، يعني الإنسان إذا كان ليس من علماء البلد غالبا قبوله يكون محدودا، وهذا معروف. أنتم في بلدكم وفي قريتكم مثلا لو جاءكم عالم من بلد آخر لا تعرفونه وقام يتكلم، كيف سيكون موقفكم؟ قد تكون نسبة الاستجابة نسبة محدودة جدا، لأن الناس بطبيعتهم لا يثقون إلا بعلماء بلدهم، وينبغي هذا أن يعرف، يعني للدعاء والعلماء ينبغي أن يعرفوا هذا. لا تفترض أنك نعم عندك من الخير وعندك من العلم أنك إذا ذهبت إلى بلد وتكلمت أن الناس سوف تسلم، هذه قضية ينبغي أن يعيها الناس ويعيها الدعاء والعلماء، ولهذا من الخير ومن الحكمة أنك تكسب ثقتهم أولا، وكسب الثقة إما أن يكون من طريق ما في ما وضع الله فيك من دماسة خلق ومن هدوء ومن أدب ومن إحسان للناس، إحسان في القول وإحسان في العمل وإحسان في المعروف ونحو ذلك، وإما أن تأتيهم عن طريق علمائهم، بمعنى أن تكتسب الثقة عن طريق العلماء بحيث يزكيك العلماء، بحيث يقدمك العلماء، بحيث مثلا يقوم في المسجد يقوم عالم الحي أو عالم البلد هو يقول فلان هذا جاءنا من البلد الفلاني منطقة فلانية من الأفضل يريد أن يلقي فيكم كلمة مثلا. غالبا إذا قدمت يكون في قبول. لكن لو جئت أنت بنفسك لا أحد يعرفك ووقفت في المسجد تتكلم هذا خير وطيب أنا لا أقول لا تتكلم. لكن عليك أن تفرق بين أن يقدمك أحد أو أن تكسر ثقة الناس ثم تتكلم وبين أن تتكلم عن غير معروف. فلا تفترض انك اذا تكلمت سوف تسلم الناس. هذا امر مهم جدا في باب الدعوه الى الله عز وجل. والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.